بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى، وقراءة في تفسير سورة النمل. قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إني وجدت امرأة تملكهم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قول الله تعالى: إني ولدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ولدتها وقومها يسردون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الهدهد لسليمان، مخبرا بعذره في مغيبه عنه: إني وجدت امرأة تملكهم، يعني تملك سبأ. وإنما صار هذا الخبر للهدهد عذرا وحجة عند سليمان، درأ به عنه ما كان أوعده به، لأن سليمان كان لا يرى أن في الأرض أحدا له مملكة معه، وكان مع ذلك صلى الله عليه وسلم رجلا حبب إليه الجهاد والغزو. فلما دله الهدهد على ملك بموضع من الأرض هو لغيره، وقوم كفر يعبدون غير الله، له في جهادهم وغزوهم الأجر العظيم والثواب العظيم في الآجل، وضم مملكة لغيره إلى ملكه، حقت للهدهد المعذرة، وصحت له الحجة في مغيبه عن سليمان.
وليس معنى قول ابن جرير هنا فلما دله الهدهد على ملك بموضع من الأرض هو لغيره، وقوله أيضا وضم مملكة لغيره إلى ملكه، ليس يريد سليمان عليه السلام هذه المملكة أن تنضم إلى ملكه لدنيا، إنما المراد كيف يملك قوم محلا آخر لا يعبدون الله عز وجل فيه. فالأرض إنما ينظر إليها بالاعتبار الشرعي، والأنبياء ينزهون عن هذا، أن ينظروا إلى ممالك الناس وإلى ما يحوزه الملوك لأجل ما حازوه هؤلاء الملوك من أرض ومتاع دنيوي. فالأنبياء لا يلتفتون إلى هذا، وإنما يريدون أن يعبد الناس جميعا لله رب العالمين على أي أرض كانوا وتحت أي سماء صاروا، فإنما يريدون أن تكون الأرض كلها لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وأوتيت من كل شيء،
وبهذا يكون الهدهد قد أتى بما يعذر عند سليمان الذي قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا ما يكون مع الهدهد. وكما قلنا في هذا بيان أن القائم على الأمور لابد أن يكون جميعا بين القوة وبين الأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه مؤهلات ولاية الناس، القوة مع الأمانة، الأمانة وهي المتعلقة بالدين، والقوة وهي المتعلقة بإتقان العمل، أن يكون خبيرا بالعمل محسنا له عارفا به مع ديانته. فإذا اجتمع الأمران فلا ثالث. إذا كان الرجل في أي محل من المحلات، أي عمل من الأعمال، قد جمع بين القوة والأمانة، سبحان الله، ماذا بعد ذلك؟ أن تأتي برجل يتولى أمر الناس، مدير مدرسة، مسؤول ناس في مكان، رجل يصنع لك صنعة تعطيه سيارتك وتتركه وهو قوي خبير بالصنعة مع الأمانة، ما يحتاج فواتير ولا يحتاج أن ترجع وتحاسبه، والخمسة صارت 50 أو 50 صاروا 500، هذه وقف علي 100 وهي 200، ولكن قد يقول لك 100 تقريبا حتى يعني يقول أنا ما كذبت عليه، 100 تقريبا يعني 200، مش 100 تقريبا يعني 105، يكون الأصل مثلا 105 و 100 تقريبا، لا، 100 تقريبا يعني 100 ب200، وهكذا. فإن خير من استجرت القوي الأمين، هذا الذي يسعد الناس به في ولايته، إذا كان القائم على أمر الناس قويا أمينا. كل مسلم يقوم بعمل، فإذا كان قويا في متقنا له وأمينا فإن الخير يحصل. ومن أهم هؤلاء ومن أعظم المناصب والأعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن في أمس حاجة إلى قوة وإلى أمانة، إلى قوة تتعلق بالمادة العلمية، يكون رجلا قويا ينفع طلابه وينفع الأمة، وأن يكون أمينا صاحب ديانة صاحب ملة ينقل للناس على وفق الملة الكتاب والسنة، لا ينقل للناس على وفق هواه فيأخذ نصا ويدع آخر، وينظر إلى النصوص نظر أعور فيجامل بدين الله سبحانه وتعالى، ويجعل دين الله عز وجل قراطيس يبدي بعضها ويخفي كثيرا منها، ويبتر لكلام العلماء ويصحح ضعيفا ويضاعف صحيحا من أجل هوى. هذه ليست أمانة، إنما الأمانة تقتضي أن يكون أمينا على دين الله، فيخبر بدين الله ولو خالف هواه، كما جاء في الحديث وهو ضعيف لكن معناه صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والله قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فكل منصب لا بد أن يقوم على الأمانة وعلى القوة، إن خير من استجرت القوي أمين. ولهذا كان من سليمان ماذا في هدهد في مملكته، لم يره قال لأعذبنه عذبا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة واضحة، فجاءه بأعظم الحجة، وكان خير الرعية، كان من خير الرعية أنه اهتم بقضية التوحيد، لأنه وجد امرأة تملكه من دون الله، وأنهم كانوا يعبدون غير الله، وقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي أنني اطلعت على ما لم تطلع عليه. نعم.
وقوله وأوتيت من كل شيء، يقول وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملك في عاجل الدنيا مما يكون عندهم من العتاد والآلة.
نعم، فدل هذا على أن هذه الكلية كلية مقيدة، وأوتيت من كل شيء ليس معناه أنها أوتيت من كل شيء على إطلاقه، أوتيت كل شيء في الدنيا، وإنما معنى أوتيت كل شيء يعني أوتاه الملوك، فالملوك يؤتون ماذا؟ يؤتون أشياء معينة، فهي أوتيت من كل شيء أي أن ملكها عظيم، على حسب ملك الملوك فقد أوتيت كل شيء، أوتيت من كل شيء، وليس كل شيء يعني كل شيء مما يكون تحت هذه الملوك وغيرهم، إنما من كل شيء يؤتاه الملوك. وبهذا رد أهل السنة والجماعة على المعتزلة الذين استدلوا على خلق القرآن بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقالوا القرآن شيء، إذن الله خالق القرآن، الله خالق القرآن، فرد عليهم بأن أولا الله خالق كل شيء سواه، فكل ما سوى الله مخلوق، وصفات الله عز وجل لله ليست منفكة عنه، فالله بأسمائه وصفاته خالق كل شيء، وليست صفاته غيره حتى يدخل ذلك في المخلوق، إنما الله عز وجل بأسمائه وصفاته خالق كل شيء، فليست صفاته غيره وليست أسماؤه غيره، بل هي له سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والجواب الثاني أن هذه الصيغة الله خالق كل شيء لا تدل على أن صيغة كل شيء لا تدل على الكلية المطلقة بل حسب الموضع، ففي قول لا الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء سواء على بابها، لكن أسماء وصفاته ليست غيره، وقد تكون كلية نسبية، هي دالة على الكلية، كل شيء دالة على الكلية، لكن الكلية إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون نسبية بحسب المقام. فأوتيت من كل شيء فيها كلية، فيها كلية، لكن كلية نسبية تتعلق بالمقام، وهو مقام ما يؤتاه الملوك. مثل ما أقول مثلا فلان أوتي من كل مال، هو غني، أوتي من صنوف الأموال التي يؤتاها الأغنياء. فلان قوي، أقول هذا فلان آتاه الله كل القوة، يعني في الباب هذا. فهذه الكلية كل شيء دل على الكلية، لكن إما أن تكون الكلية مطلقة وإما أن تكون الكلية نسبية. إذا لا يدخل القرآن في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، لأن ما المعنى الله خالق كل شيء سواه، فكل ما سوى الله عز وجل مخلوق. مثل ما مر معنا أيضا في تفسير قول الله عز وجل ولقد فضلنا بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، وفضلناهم على العالمين، هذه كلية العالمين، لكن هذه مقيدة نسبية، وهي ماذا؟ على العالمين في زمانهم، على عالم زمانهم، وليس على العالمين مطلقا منذ أن خلق الله عز وجل إلى قيام الساعة. نعم.
قال وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن الحسن قوله وأوتيت من كل شيء، يعني من كل أمر الدنيا. وقوله تعالى ولها عرش عظيم، يقول ولها كرسي عظيم، وعنى بالعظيم في هذا الموضع، العظيم في قدره وعظم خطره لا عظمه في الكبر والسعة. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل،
فالعرش هنا يكون بمعنى الكرسي والسرير الذي تجلس عليه، هذا معنى العرش. نعم.
ذكر من قال
ذلك، ولهذا فإن قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، والعرش عرش حسي، هو بالنسبة للملوك هو السرير العظيم، وهذا العرش أكبر المخلوقات لله سبحانه وتعالى، هذا أكبر المخلوقات، هذا أكبر، والله عز وجل علا عليه وارتفع عليه فهو عظيم، ولهذا أعظم المخلوقات. ولا يقال العرش العلم، ولا يقال عرش العلم، كما جاء في رواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع أن الكرسي موضع القدمين. نعم. أقصد الكرسي هو الذي ورد تأويله بالعلم، لكن العرش هم يقولون أهل البدع والأهواء كناية عن الهيمنة والسيطرة، وليس هناك عرش حقيقي، وليس هناك عرش حقيقي، لكن الكرسي الذي فسره ابن عباس بموضع القدمين. أما العرش فإن أهل البدع ينكرون أن يكون هناك عرشا، أن يكون هناك عرش حسي، وإنما يقولون هذا كناية عن الهيمنة والسيطرة. ثم استوى على العرش أي سيطرة وهيمنة. نعم.
ذكر من قال ذلك واستوى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولها عرش عظيم، قال سرير كريم، قال حسن الصنعة،
يعني هذا معنى استوى، استوى على العرش أي هيمنة وملك وسيطرة. فالعرش خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، حتى أهل البدع يثبتونه، يثبتون العرش، لكن معنى استوى عليه يعني هيمن عليه وسيطر عليه. رد أهل السنة والجماعة عليهم بأن الله عز وجل هيمنته ليست على العرش فقط، هيمنته على الخلق كله، فعلى ما اختص العرش إذا كان معنى استوى بمعنى هيمن، فما معنى اختصاص العرش بهذا؟ والله عز وجل قد هيمن واستولى على كل الخلق، فهم يثبتون العرش إثباتا حسيا لكن ينفون استواءه عليه سبحانه وتعالى، وإنما يحرفون ذلك بأنه الهيمنة. نعم.
قال عن ابن عباس ولها عرش عظيم، قال
والكرسي أيضا يثبته الجميع، أهل البدعة وأهل السنة يثبتون كرسيا حقيقيا، لكن هذا الكرسي الذي يذكرونه لا يقولون هو موضع القدمين كما يقول أهل السنة والجماعة، نعم، لأنهم لا يثبتون القدمين له سبحانه وتعالى. ومنهم من يؤول بالعلم، منهم من يؤول بالعلم بأن الكرسي هو العلم، نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ولها عرش عظيم، قال: سرير كريم، قال: حسن الصنعة، وعرشها سرير من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلؤ. وساق بسند عن الحسن قوله: ولها عرش عظيم، يعني سرير عظيم. وقوله: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يقول: وجدت هذه المرأة ملكة سبأ وقومها من سبأ يسجدون للشمس فيعبدونها من دون الله. وقوله: وزين لهم الشيطان أعمالهم، يقول: وحسن لهم إبليس عبادتهم الشمس، عبادتهم الشمس وسجودهم لها من دون الله، وحبب ذلك إليهم فصدهم عن السبيل، يقول: فمنعهم بتزيينه ذلك لهم أن يتبعوا الطريق المستقيم، وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، ومعناه: فصدهم عن سبيل الحق فهم لا يهتدون، يقول: فهم لما قد زين لهم الشيطان ما زين من السجود للشمس من دون الله والكفر به لا يهتدون لسبيل الحق ولا يسلكونه، ولكنهم في ضلالهم الذي هم فيه يترددون. القول في تأويل قوله تعالى:
فعباد المشركون الذين يعبدون غير الله عز وجل تنوعت عبادتهم على حسب العصور والأزمان، فمنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد الكواكب، ومنهم من عبد الأحجار والأشجار، ومنهم من عبد الأصنام، ومنهم من عبد الصالحين. تنوعت أنواع العبادة والمعنى واحد، كل هؤلاء عبدوا غير الله عز وجل واتخذوا من دون الله عز وجل أندادا يعبدونهم من دونه، نعم. ولهذا لا فرق أن يكون المعبود قد اتخذ من حجر أو من شجر، أو كان ملكا أو كان نبيا أو كان وليا صالحا. المراد ما هو؟ صرف العبادة لغير الله، هذا هو المراد، صرف العبادة لغيره. ولهذا لا فرق بين من عبد قبر ميت اليوم ومن عبد هبل، ومن عبد هبل، يعني لو أنه صورة صنم اليوم وقيل هذا هبل أو منات أو لات، ربما استنكر الناس أن يعبد أحد هبل أو منات أو لات التي وردت في القرآن، قد يستعظم هذا، ولكنه لا يستعظم أن تأتي قبر ميت وتعبده من دون الله، لأنهم يقولون هؤلاء صالحون، إنما هذه أحجار. نقول: هذه الأحجار إنما كانت رموزا أيضا، إما للصالحين، إما لأهل خير، إما لمن لهم نفع، نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. اختلف القراءة في قوله، في قراءة قوله ألا يسجدوا لله، فقرأ بعض المكيين وبعض المدنيين والكوفيين ألا بالتخفيف بمعنى ألا يا هؤلاء اسجدوا، فأضمروا هؤلاء اكتفاء بدلالة يا عليها. وذكر بعضهم سماعا من العرب ألا يرحمنا، ألا يتصدق علينا،
يتصدق علينا.
واستشهد أيضا ببيت الأخطل ألا يا يسلم يا هند هند بني بدر، وإن كان حيانا عدا آخر الدهر. فعلى هذا
جاءت القراءة المتواترة ألا يسجدوا، فترسم كذا ألا بالتخفيف بدأ من تشديد ألا وبعدين يا ألف وسي، ألا يسجدوا لله الذي خلق، هذه قراءة متواترة صحيح، نعم.
فعلى هذه القراءة
والمعنى ألا يا هؤلاء اسجدوا، ألا يا هؤلاء اسجدوا، ألا يسجدوا، ألا يا هؤلاء اسجدوا، نعم.
فعلى هذه القراءة اسجدوا في هذا الموضع جزم، ولا موضع لقوله ألا في الإعراب. وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والكوفة والبصرة ألا يسجدوا بتشديد ألا بمعنى، وزين لهم الشيطان أعمالهم لألا يسجدوا لله. ألا في موضع نصب لما ذكرت من لما ذكرت من معناه أنه لألا، ويسرد في موضع نصب بأن. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرأة مع صحة معنيهما. واختلف أهل العربية في وجه دخول يا في قراءة من قرأه
على الموضع الأول يسجد، هذا موضع جزم وكان أمر طلب يعني اسجدوا لله، هذا موضع جزم. والثانية ألا يسجدوا، ويبقى على الأولى معنى ألا يسجد يعني يا هؤلاء اسجدوا، يا هؤلاء اسجدوا، فهذا طلب منهم فيكون الموضع موضع جزم. والثاني ألا يسجدوا، هذا في موضع نصب، هذا في موضع نصب. نعم.
قال واختلف أهل العربية
أي
في
ألا يسجدوا لله، لألا يسجدوا لله، وزادنا من الشيطان لألا يسجدوا لله. نعم. والقراءتان صحيحتان، والقاعدة عندنا في كل القراءات مقبولة، لكن بعضها قد يكون أبلغ من بعض في المعنى، لكن لا ترد القراءة ثبتت بإسناد. فحينما نقول القراءات المتواترة هذه القراءة ما نرد منها القراءة طالما أنها واصلة إلينا بالإسناد الصحيح. فإذا هذا الموضع فيه قراءتان، قراءة ألا يسجدوا ألا يسجدوا، والمعنى يا هؤلاء اسجدوا. هذه ميزة تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، ثم أنه ليس عنده حشو، فبعض المواضع سبحان الله قد يذكر بعض كلاما طويلا فيما يتعلق بالقراءات أو فيما يتعلق بالنحو أو فيما يتعلق باللغة، فيكون فيه حشو كثير. لكن حقيقة ابن جرير يعني يركز كلامه على الموضع المراد. هذا رجل موسوعة سبحان الله، سبحان من أعطى. نعم.
واختلف أهل العربية في وجه دخول يا في قراءة من قرأ.
انتقل الآن من القراءات إلى اللغة العربية، انتقل من القراءات، والقراءتان متوترتان ألا يسجد، ألا يسجدوا، يبقى يا يسجدوا، هذا مع تخفيف الألا، ألا يسجدوا يعني ألا يا هؤلاء يسجدوا. والثانية ألا يسجدوا أي لألا يسجدوا، الأولى في موضع جز والثانية في موضع النصب. طيب ثم قال واختلف أهل العربية،
واختلف أهل العربية في وجه دخول يا في قراءة من قرأه على وجه الأمر. فقال بعض نحوي البصرة من قرأ ذلك كذلك فكأنه جعله أمرا، كأنه قال لهم اسجدوا، وزاد يا بينهما التي تكون للتنبيه، ثم أذهب ألف الوصل التي في اسجدوا، وأذهبت الألف التي في يا لأنها ساكنة لقيت السين فصارت ألا يسجدوا. وقال بعض نحوي الكوفة
صارت ألا، هو صح ألا، هو شددها لأن هذا على قراءة التخفيف. نعم.
وقال بعض نحوي الكوفة هذه يا التي تدخل للنداء يكتفى بها من الاسم، ويكتفى بالاسم منها، فتقول يا أقبل وزيد أقبل وما سقط من السواكن فعلى هذا،
يعني يا زيد أقبل على تقدير هذا أقبل، أو زيد أقبل يعني يا زيد أقبل. نعم.
ويعني
ويكون التقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا. نعم.
ويعني بقوله يخرج الخبأ يخرج المخبوء في السماوات والأرض من غيث في السماء ونبات في الأرض ونحو ذلك،
هذا المخبوء المخفي، أما في السماء فالمطر، وأما في الأرض فنبات الأرض الذي يكون في باطنها. نعم.
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت عباراتهم عنه، ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن مجاهد يخرج الخبأ في السماوات قال الغيث، وساق بسنده عن مجاهد أيضا قوله يخرج الخبأ قال الغيث، وساق بسنده قال عن ابن زيد قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض قال خبأ السماء والأرض ما جعل الله فيهما من الأرزاق، والمطر من السماء والنبات من الأرض كانتا رتقا لا تمطر هذه ولا تنبت هذه، ففتق السماء وأنزل منها المطر وأخرج النبات. وساق بسنده عن حكيم بن جابر في قوله ألا يسرد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يعلم كل خفية في السماوات والأرض. وساق بسنده عن معاذ بن عبد الله قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما على بغلة يسأل تبعا ابن امرأة كعب هل سألت كعبا عن البذر تنبت الأرض العام لم يصب العام الآخر؟ قال سمعت كعبا يقول البذر ينزل من السماء ويخرج من الأرض، قال صدقت. قال أبو جعفر إنما هو تبيع ولكن هكذا قال محمد. وقيل يخرج الخبأ في السماوات والأرض معناه يخرج الخبأ من السماوات والأرض، لأن العرب تضع من مكان في وفي مكان من في الاستخراج.
نعم، يعني يخرج الخبأ في السماوات والأرض، قال معناه يخرج الخبأ من السماوات والأرض، لكن العرب تضع من مكان في، تنوع حروف الجر في تضع من مكان في وفي مكان من في الاستخراج. يخرج الخبأ في السماوات والأرض أي من السماوات والأرض، والعرب تقول في الاستخراج هذا تناوب بين حرفي من وفي، فيكون في السماوات والأرض أي من، لأن الإخراج يكون من ما يكون فيه، الوضع فيه والإخراج من، فكيف هنا يخرج الخبأ في السماوات والأرض، في السماوات والأرض والمعنى من السماوات ومن الأرض. نعم.
قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يقول ويعلم السر من أمور خلقه هؤلاء الذين زين لهم الشيطان أعمالهم والعلانية منها، وذلك على قراءة من قرأ ألا بالتشديد، وأما على قراءة من قرأه بالتخفيف فإن معناه ويعلم ما يسره خلقه الذين أمرهم بالسجود بقوله ألا يا هؤلاء اسجدوا، وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي ألا تسجدون لله الذي يعلم سركم وما تعلنون. وقوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، يقول تعالى ذكره الله الذي لا تصلح العبادة.
هذا الحقيقة تفسير موسوعة إخواني، سبحان الله، العلم عظيم وكثير ويحتاج إلى ضبط. يعني مثل هذه الكتب التي تمر معنا، الحقيقة أنا أقول يعني مشاريع يا أخواني، هذه مشاريع كتب تركز على كبد العلم وأصله، فلا ينبغي الإنسان أن يتشتت. يعني مثل تفسير ابن جرير، مثل تفسير ابن كثير، هذه التفسير جردها طيب، تفسير أضواء البيان، في تفسير يحتاج الإنسان إليها من جهة الدلالة، من جهة علوم التفسير الموضوعة فيها. ابن جرير يعتبر تفسيره جامعا لعلوم التفسير التي يحتاج إليها، أو العلوم التي يحتاج إليها المفسر، لغة، قراءات، آثار فسر بها الآيات من الصحابة ومن التابعين، لأنه عصر متقدم رحمه الله، فلهذا كانت أسانيده معتبرة، فهذا الكتاب يعتبر حاويا وجامعا أيضا للآثار في التفسير المسندة المعتبرة الإسناد. ابن جرير رحمه الله مات 310 تقريبا، يعني فهو في القرون الثلاثة المفضلة، قرون الإسناد. ابن كثير رحمة الله عليه كان متأخرا، لكن تفسيره أيضا قائم على النقد وإحصاء الأقوال، وميزته التي ليست في تفسير ابن جرير ميزة، كما أن ابن جرير ميزته جمع الأفار الواردة عن السلف في الآية مع التبحر في اللغة وكذا والقراءات. وابن كثير له ذكر في القراءات واللغة لكن قليل، لكن يعتبر الجامعة عند ابن كثير التي لا غنى عنها فيها والتي هي فائدة في تفسير ابن كثير، ألا وهي أنه جمع خلاصة التفاسير. فيقول قال السدي، قال الضحاك في عند ابن مرضويه ابن أبي حاتم. فإذا كانت إذا كان الجامع في تفسير ابن جرير هو جمع الآثار، فإن ابن جرير ابن كثير رحمه الله تعالى ميزة التفسير أنه جامع لك خلاصة التفاسير. ولهذا كم تفسيرا ذكره ابن كثير في تفسير، لكن في ابن جرير كم أثرا ذكره ابن جرير في تفسير، آثار آلاف الآثار. ابن جرير ابن كثير رحمه الله تعالى يغنيك ربما عن النظر في كثير من التفسير التي قد تكون موجودة بين يديك الآن وقد لا تكون موجودة. فجمع لك التفاسير المشهورة، أشهر التفاسير جمعها لك في تفسير. هذه واحدة. ميزته الأخرى أنه جمعها جمع ناقد، فينقل كلام جرير وينقده قبول أو رد. وكذلك ما جاء في التفاسير الأخرى الثالثة في تفسير ابن كثير النقد العقدي السلفي السني لما هو خارج عن هذه السنة. الرابع قلة الإسرائيليات الذي قد توجد في تفسير ابن جرير بكثرة في المواضع التي تتعلق به. هذه أربعة أمور. الأولى تفسير ابن كثير أنه جمع لك التفاسير وضعها لك في تفسيره فكان مرجعية للتفاسير. والثاني أن هذه التفاسير ما ينقل منها نقل حرفيا دون نقد، إنما اعتنى بالنقد العلمي قبولا أو ردا لهذه التفاسير. الثالث الاهتمام بمذهب السنة والجماعة وعرض ذلك ورد ما خالفه. طيب الرابع قلة الإسرائيليات فيه والتعليق عليها بخلاف ابن جرير، لكن نعتبر ابن كثير هو جزء من مشروع ابن جرير رحمه الله تعالى. فالتفسيران، لأن بعض الناس يقول لك عن تفسير ابن جرير يغني أو تفسير ابن كثير يغني، لا يا أخوان، إنما يقول هذا من لا دراية له بالتفسيرين. طيب أقول من التفاسير المهمة مع التفسيرين تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الجنكي الشنقيطي. فهذا التفسير فيه ما لا تجده في التفسيرين من جهة الأصول ومن جهة اللغة ومن جهة النفس الطويل في عرض بعض مسائل الفقه والتحرير الوسطي المنضبط. فكم من مواضع حررها الشنقيطي رحمه الله تعالى يصعب أن يحررها غيره أو أن تجد ضبطا لها عند غيره. شوف احنا نزلنا من منين؟ من ابن جرير ابن كثير إلى شنقيطي يعني معاصر، ولكن تفسيره فرض نفسه. فأقول إن كنت مستغنيا عن التفاسير بتفاسير فهذه الأربعة ابدأ فجرد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي. هذه أولا ابدأ بها، لأنها عبارة عن وجبة نقية هي زبدة في المراد من آيات الله عز وجل بعيدا عن أي شيء آخر. وجبة نقية على منهج السلف أصابت كبد المعنى باختصار، وفيها من الفوائد على اختصارها الشيء العظيم. ثم بعده انتقل تفسير ابن كثير رحمه الله، لأنه الجامع لك بين الأثر وبين الفقه وبين العقيدة السلفية وبين، وبعدها انتقل لأضواء البيان، لأن مباحثها أعلى شوية فيما يتعلق بالأصول واللغة ومسائل الفقه أحيانا، وبعده انتقل لتفسير ابن جرير، فإنه جمع لك التفسير السلف. هتقول تفسير الصحيفة عدنا بطلحة موجودة، تفسير الضحاك موجود، ابن جريج موجود، تفسير الصحابة كبار التابعين، كل هذا موجود مع علوم أخرى لا غير الإنسان عنها. إذن أربعة خذ فائدة كذا على في أول الصباح على الريق، فائدة كذا. يبقى لو كنت أنا أقتصر على تفاسير معينة فأربعة، هذه الأربعة لا يغني واحد منها عن الآخر، لا يغني واحد منها عن الآخر. يبقى هذه الأربعة على الترتيب هذا أبدأ به، ها؟ تيسير الكريم الرحمن، تفسير الكلام المنان لعلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. ثانيا تفسير الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الدمشقي. ثالثا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لعلامة محمد الأمين الجنكي الشنقيطي. رابعا جامع البيان في تأويل أي القرآن للإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. هذه أربعة خذ كذا فائدة، هذه أربعة قطفة كده. هذه الأربعة لمن نظر في التفسير لا يستغنى عنها، لا نسفي ولا خازن ولا خواطر ولا تلوث نفسك بشيء سواها. هذه أربعة لمن يقصر مع وجود التفسير المباركة، في تفسير السلف، تفسير النبي حاتم، تفسير البغوي، تفسير عبد الرزاق، تفسير، لكن تفسير عبد الرزاق وتفسير المقدمة كان التفسير لآيات وليس تفسير لكل القرآن. لكن أنت ترى الآن ابن جرير يمضي معك لفظة لفظة فيما يتعلق بالقراءات بلغة بكذا بكذا، فالإنسان يركز على هذه التفسير، يركز ولا يبتعد عن هذا، يركز على هذه التفسير الأربعة. إذا إن شاء الله جمعها مع طول عمره ونقحها واختصرها، يعني وأنا أذكر في هذا التفسير أقول مثلا أختصره، أقول مثلا في المعنى الذي ذكره ابن جرير يقول ويعني بقوله يخرج حبة يعني يخرج مخبوه كذا إلى أن قال وبالذي يقول ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت عبارته مثلا ذكر من قال ذلك أنسب عبارة ابن جرير أقول مثلا وذكر ذلك عن مجاهد، عن مجاهد مثلا والحسن وكذا، ما أذكر أن الأثار أكتفي بأثر واحد ثم أحيل إلى من قال إلى من قال ذا وأقول وقيل كذا، وده ينفعك فيه، ينفعك فيه الحقيقة من ذكر الأقوال المجردة مع الإحالة زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله. هذا أيضا تفسير مهم فيما يتعلق بذكر الأقوال في الآية باختصار، هذه الآية فيها ثلاثة أقوال أربعة أقوال، هذا أيضا ضفوه، هذا يضاف، هذا يضاف. وطبعا الجرير يغني عنه، الجرير يغني عنه، لكن الجرير سيحتاج منك إلى أن تستخرج الأقوال، لكن هذا يذكره ثلاثة أقوال ذكر ذلك الحسن ومجاهد وكذا وكذا، وذا القول الثاني عطاء وكذا وكذا، هذا زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله في هذا الباب ينفعك، في هذا الباب يعني، نعم هذا الخامس، هذا في هذا الباب ينفعه، لكن هذا موجود في ابن جرير يعني يغني عنه ابن جرير، لكن إذا أردت زيادة في هذا بحيث تختصر لك الأقوال والإحالة فهو ابن تفسير ابن جوزي رحمه الله. نعم نعم. تفسير القرطبي يغني عن أمامي سواء القرطبي أو ابن العربي في مسألة الأحكام، لكن الحقيقة يختصر لنا فائدته وهي الأحكام يعني بتوسع ما جاء في تفسير الأضواء مع تفسير ابن كثير، وإن كان لا يصل التوسع في المسائل لكن لما كان فيه بعض الغبش فيما يتعلق بالعقيدة فقلنا هذا تكون قراءة حرة لك يعني زائد على هذا، لما هذه التفاسير اللي أنت تأخذها نقية غضة نقية طرية تأخذها وتشرب منها مباشرة، إنما الحقيقة تفسير القرطبي أحكام القرآن كجهة فقهية موسوعة لا نظير لها، لكن هذه تكون قراءتي التي نقول تكون قراءة للطالب المتبحر الطالب المتمكن من عقيدة السلف، وإلا فهناك أشياء تخالف عقيدة السلف، لكن الذي ذكرته لك هذا هذه تفاسير نقية سلفية، ولهذا احنا أدخلنا تفسير الشنقيطي عوضا عن تفسير الأحكام تفاسير الأحكام كالقرطبي ومنه ابن العربي في أحكام القرآن، لكن بطريقة نقية نعم، لكن كأنا أطلع اطلاعا خاصا في لا شك أن أحكام القرآن القرطبي هذه موسوعة لا نظير لها من جهة تفريع المسائل، هذه موسوعة لا نظير لها، هذا يعني يذكرنا بابن حجر فيما يتعلق بشرح البخاري، لكن يحتاج إلى صاحب صنعة وهو ينظر فيها لأنه لا بد له من تمييز لا بد له من تمييز نعم نعم. تفسير ابن عبد الوهاب تفسير ابن عبد الوهاب لأنه تفسير آيات، لكن تفسير ابن عبد الوهاب من جهة يعني فائدته هذا تفسير في الآيات تفسير خلاصة، تفسير هذا خلاصة يعني هذا متن يحفظ، هذا متن يحفظ عبارة عن مسائل يعني مستنبطة، هو ما يعتبر تفسير بمعنى التفاسير بمعنى التفاسير وإنما هي استنباطات وفوائد على الآيات، يعني هو فوائد على الآيات، الفوائد في صورة مسائل، فوائد في صورة مسائل، كذلك تفسير آيات أشكلت شيخ الإسلام ابن تيمية، كل هذا يعني قراءات تنضاف، احنا ما نقول نستغل عن تفسير واحد ابدا، لكن احنا نقول لو ان كنت تريد ان تقوم بمنهجية لا غنى لك عن التفسير فيها فهذه التفسير تذكرناها لك، هذه خلاصة لانها خلاصة نقية وخلاصة تصور لك الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل نعم.
وقوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، يقول تعالى ذكره الله لا تصلح العبادة إلا له، الله لا إله إلا هو لا معبود سواه تصلح له العبادة، فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالطاعة ولا تشركوا به شيئا. رب العرش العظيم يعني بذلك مالك العرش العظيم الذي كل عرش وإن عظم فدونه لا يشبهه عرش ملكه ملكة سبأ ولا غيره. ساق بسنده قال ابن زيد في قوله أحط بما لم تحط به إلى قوله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هذا كله كلام الهدهد
نعم.
وساق بسنده عن ابن إسحاق بنحوه،
وهنا وردت سجدة نعم من سجدات القرآن نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين
يكفي. فلهذا نقول يا أخواني سبحان الله يعني الإنسان بيستشعر كلام السلف أعط العلم كلك يعطيك بعضه، فعلا العلم يحتاج سبحان الله بكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار كما يقال، لك صبر صبر واطلاع وتنقيح وتصحيح وتحقيق يعني عمر مديد، إنسان سبحان الله يعرض نفسه على هذه الكتب وتلك الموسوعات ويعرض نفسه على ما يحتاجه فضل عما تحتاجه الأمة عما يحتاجه هو يجد سبحان الله فعلا احنا يعني. ولهذا احنا نعتبر يا اخواني ها بنحوم حول الحمى. يعني حسبنا نحن بس نقف على الايه على الشواطئ ننظر ونعتبر ان هذه من فضل الله. كنا نعرف تفسير ابن جرير ولا ابن كثير ولا بغوي ولا عندنا فكرة عامة عن التفاسير. انا اعتبر ان هذه نعمة عظيمة جدا. يعني ما يكون عندك فكرة عن كتب التفاسير، فكرة عن كتب السنة، كتب الستة مع عبد المنتقب بن جرود مع عبد الحميد مع مسند أبي داود الطيالسي مع موطأ مالك مع الدارمي مع مسند أحمد. أنا أعتبر الحقيقة أن هذه منة، لأن دي كتب الأصول. يعني احمدوا الله عز وجل يا أخوان، كل كتب الأصول في أي علم والله الحمد لله كتب الأصول، ليست الكتب التي تفرعت عنها. كتب الأصول في الحديث، كتب الأصول في التفسير، كتب الأصول في الفقه، هذه الكتب الحمد لله كتب الأصول. هذه كونك تقف عليها هذه من منة الله، وإن كانت بضاعتك قليلة، كان بضاعتك قليلة، لكن كل إنسان لا يبتعد يكون حول يحوم حول الحمى، هذا يوشك أن إيه أن يرتع وأن ينال منه. أهم حاجة ما تبعدش. لكن تقول لي بقى التفسير الإشاري والتفسير مش عارف الإيه والتفسير والخواطر، هذا مرمى بقى ولا ده مرمى بعيد خالص. والأشعاري والمعتزلي ده مرمى بعيد. لكن كونك تكون حول البيت هذا، حول الحمى، تقف على شواطئ هذه الهداية في التفاسير، في كتب الحديث، في كتب العقيدة عندك أصولها. إيه أصول كتب العقيدة غير الكتب التي أنت وقفت عليه؟ نعمة يا إخواني، نعمة نعمة يا إخواني. وأقسم بالله والله العظيم نحن أفقر يا إخوان، أفقر أفقر من أن نهدى لهذا. لولا منة الله يا إخوان، والله لولا منة الله، لولا منة الله. شوف عندك في العقيدة إيه، عندك أصول السنة، عندك شرح أصول السنة واعتقاد أهل السنة الجماعة إلا لك، عندك الخلال، عندك الدارمي، عندك اعتقاد البخاري، عندك اعتقاد الأئمة. هذه ماذا بعد ذلك؟ أي كتاب عقيدة من الأصول أنت ما وقفت على ساحله، كتاب تفسير، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب، ولله الحمد والمنة. فأنا أقول سبحان الله، يرجى لإنسان الخير طالما أنه يحوم حول الحمى. حتى إن لم تلقى الله بزاد القوم فإنك تلقى الله بمحبة القوم. فالرجل يحب القوم ولما يلحق به قال أبشر فإن المرأة مع من أحب. فكون الإنسان يرجو أن يقبضه الله سبحانه وتعالى وهو على ساحل القوم يحوم حوله، هذا يا أخواني ما يرجو خيرا؟ يرجو خيرا، يرجو خيرا. يعني أنت عرفت القبلة، إن لم تتجه يعني إلى تصلي إلى الكعبة عينا فالحمد لله أنك إلى جهته، الحمد لله أن قبلتك صحيح وأن صلاتك صحيح. وإن كان النبي يقول بين المشرق والمغرب قبلة، فالحمد لله أنك يعني خصصت قاربت أن تكون إلى عين الكعبة. وإن لم تكن على ما عليه القوم في كثرة علومهم ومتين تحقيقهم، فإذا ابتعد الإنسان عن عين القبلة فالفرض الواجب عليه أن يكون إلى التجاوب إليه يا إخوان إلى جهتها. فنحن ابتعدنا عن عصر السلف الآن بمئات السنين، 1400 سنة بينك وبين الصحابة. عين القبلة هذا غير موجود، لكن حسبك أن تكون إلى جهة القبلة، حينئذ تصح صلاتك. فأنت صحيح الصلاة إن توجهت إلى جهة القبلة. فالذي يحوم حول كتب السلف وحول زاد السلف في هذا ويكون عنده الكتب عرف طريقة. يعني ما يأتي واحد يضحك عليه، تدرس إيه؟ تدرس أبحاث وتدرس أشياء ينتقيها لك شيخك من بحث البحث البحث، وتظن أنك أو تنزل بحث من على الفيسبوك ما يسمونه بالفيسبوك أو غير ذلك. لا، كتب الأصول. ولهذا انظر في أي درس عند أي شيخ، الكتب المتناولة دي مهمة جدا. هذه هو ذا درس ابن باز، هو ذا درس العثيمين، هو ذا درس محمد بن إبراهيم، هو ذا درس عبد الرحمن السعدي، هو ذا درس هؤلاء يا أخوان، هو ذا الدرس. كتب الأصول في أي علم، إنما مفردات العلم وما صنف فيه أظن يعني الشبكة المعلوماتية نفسها تعجز عن إحصائها، لأنها إنما تخزن موضع لها والذي وضع لها بحسب معرفته. لكن لا يعنينا أن تصل إلى كل هذه المفردات. أنا لو مت وما عندي مسند البزار ما نقصني شيء كبير، وإن كان هو ما من هو. أنا إذا مت وما عندي جامع الأصول ما درسته، وإن كان هو ما هو. لكن كتب الأصول في أي علم ركز العلماء عليه، حتى الإحالات حتى التخريجات حتى التحقيقات كلها مرتبطة بكتب الأصول. كتب الأصول هذه الكتب، فإذا انضاف إلى ذلك خير عظيم بجوار كتب الأصول فهذه نعمة عظيمة جدا. فعندنا رأس مال وعندنا تحقيق أرباح. رأس المال كتب الأصول في كل علم، هذا رأس المال الذي إن نقص شيء منه كان خسارة، ده خسارة من رأس المال، هذه خسارة. رأس مالك 100 عندك من وصل إلى 50، ما عندك إلى 50، إذن أنت خسرت 50، ما زاد على ذلك فهو من الأرباح. تربح 100، تربح 70، تربح 60، هذا النقص الذي يحصل يحصل في ماذا؟ في الربح. هذا ما يضرك، ما يقال خسارة، لكن يقال هذا ربح ويختلف عن ربح هذا، يختلف عن ربح هذا، يختلف عن ربح هذا، وهكذا. لكن المهم ألا يمس النقص إيه؟ رأس المال. وذي كما قلت لكم من قبل، هذا فقه التجارة. التاجر يقسم ماله إلى قسمين، رأس مال أصول تسمى كده عنده، بيسموها كده أصول عنده، دي الأصول. لو رأيت التاجر بدأ يبيع في الأصول هذا الخطر، إنما التاجر كان عنده 20 بندا ورافدا من رافد التجارة، صاروا 19، صاروا 18، صاروا كذا، نقص الربح السنة هذه الميزانية من 10 مليون ربح إلى 8 مليون إلى 7 مليون، يتضرك نفسه وكذا، لكن هذا لا يسمى خسارة ما لم يصل ذلك إلى الأصول، ما لم يصل ذلك إلى الإيه؟ إلى الأصول، أصول التجارة نفسها. هنا يبدأ الخطر، إذا انذار الخطر. كذلك طالب العلم العمر لن يسع كل شيء، لن يسع كل العلم مع إمكاناتنا. أنت من أصلا؟ واحد زي ابن جرير من؟ يعني أنت الآن هتجمع ابن جرير هذا؟ ما جمع ابن جرير؟ لا، أنت الآن حسبك إيه؟ تفهم وتنتفع بما جمع لك ابن جرير، لكن فين الهمة اللي تفعل هذا؟ هذا لن يكون. لكن أن تقف على هذا الكتاب وأن تنتفع به هذا الخير والبركة، بحسب إمكاناتك الضعيفة وبحسب قلة الدالين على هذا المنهج، فكونك تهدى لهذا نعمة من نعم الله. أنا أذكر إخواني بهذه النعمة حتى يستشعروها، وإن كان المفترض أنكم تستشعرونها بدون تنبيه، لكن مع ذلك ننبه أن هذه نعمة عظيمة جدا، أن تقف بساحل كتب السلف ولله الحمد منه. ولهذا أنا أعجب من أمرين، أعجب من واحد يقول كثرة الكتب، وأعجب من واحد يقول كثرة التكرار في الأبحاث والعلم فيتذكر مسألة عشرات المرات، مع أنه ما في مسألة تذكر عشرات المرات بل ومئات، إلا بسبب كثرة الكتب التي تعيد وتكرر في هذه المسائل بسياقات، فيكون كل كتاب قد أضاف جديدا. رأس المسألة نعم هو الموجود، رأس المسألة مكرر، أما سياقها، أما الاستدلال عليها، أما رد الشبهات المتعلقة بها، هذه ليست. ولهذا بفضل لا أجزم وأقطع، شاء من شاء أبى من أبى، أنه ولله الحمد لمن لا أذكر موضعا كرر تكريرا قائما على الملل لا فائدة فيه. تستطيع أن تقول أغلق دفترك، هذا أصلا سبق ما في زيادة. أجزم بهذا وأقطع بهذا من فضل الله، لأني أعلم أن هذا التكرار لتكرار الكتب، وأن تكرار الكتب ليس تكرار مطابقة، وإنما يكون تكرار تضمن أو تكرار لزوم. وطالما تضمن أو لزوم إذن فيه ماذا؟ فيما يكون من سعة. ولو وجد في بعضها تكرار مطابقة فهذا للتأكيد وليس يعرى عن الفائدة، فإنه قد انضاف إليك في هذه المسألة. ولو السياق على وجه المطابقة إمام جديد وكتاب جديد، فكيف يقال لا جديد؟ حينما ستأخذ عقيدة السلماسي هي عقيدة البخاري عقيدة كذا، تقول تكرار، فأنا أنأى بك أن تكون كالهمل الذين لا يقيمون للعملات وللضرر فوائدها، وأنهم يكونون بطالين. يقيس الواحد العلم بمستوى فهمه وبمستوى فكره لا بما ينبغي أن يكون. فكثرة الكتب هذه من أعظم النعم، كثرة الكتب. خذ من كل كتاب سطرا لا تمل، كثرة الكتب نعمة، نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على طالب العلم. فالحقيقة إخواني هذه الثروة العظيمة من كتب السلف تحتاج إلى مذاكرة وإلى دقة وإلى بحث وإلى حفظ وإلى استشكال وإلى وإلى، حتى ينبني الإنسان بناء قويا في العلم. شوف كما مر معنا بالأمس الكلام حول الكتاب الصارم المنكي. إحنا ما نقرأ الكتاب هذا من أجل أننا نحصل فائدة، وهي عدم جواز شد الرحال إلى قبر رسول الله. هو ده خلاص الكتاب أصلا، هو خلاص الكتاب هو هذا كدلالة ومسألة يتناولها ابن عبد الهادي رحمة الله عليه. يعني لو أنت تريد أن تقول أنا ما عندي قدرة أقرأ الكتاب، إيه خلاص الكتاب؟ نقول لك الكتاب هذا بيناقش مسألة واحدة ذكرها السك ودلل عليه، جواز شد الرحال إلى قبر رسول الله وزيارته. هذا كلام السك. ابن عبد الهادي أبطل ذلك، ما يجوز شد الرحال إلى قبر رسول الله. هذا الخلاصة، هذا خلاصة الكتاب اللي هو 800 صفحة. 800 صفحة تقول ما الفائدة إذن التي تنضاف؟ لا تكون هذا الطالب. ولا قلت لك أمس فائدة ثمينة لو أنك يعني وعيتها، لا تجعل شجرة العلم ما يتناسب مع مستواك أنت ومع همتك ومع فقهك ومع فكرك أنت. لا تظلم العلم، لا تظلم العلم، لكن حافظ على شجرته وقاعدته. كونك أنت تحصن 1%، اعلم أنه هناك 100. لكن كونك تجعل العلم وقاعدته هي الواحد، هي الواحد، هذه الخطورة. لكن تقول عندي 1%، أريد الثاني، أريد الثالث، أريد الرابع. فتصور العلم مهم جدا. لما يجي واحد الآن مشايخ كبار من 30-40 سنة بيدرسه، ويجي أصلا بحثه في مسائل الأصول، يقول لك اسم مسألة أصلا فقهية، خروج فقهية يعني، وبعدين هم اجتهدوا فأخطأوا. انت عارف يعني الكلمة دي؟ أنا الواحد فيهم لما يجي طالب من عندهم ويجي مثلا يناقش الواحد واسيبه بس يتكلم دقيقة، أقول له والله أنت تحتاج تسجل كلامك الدقيقة واحد. ليه يا أخواني؟ لأن كل كلمة بيطلقها الطالب من هؤلاء ملف يرد على الملف. انت عارف كونك تقول مثلا المسألة دي فقهية أصلا ومسائل اجتهاد يعني واجتهدوا فأخطأوا، انت عارف دي تفاكة مبحث، دي فيها العبارة دي اللي خدت ثواني يا أخواني، عندك أنت فيها كم مبحث، تصنيف المسألة مبحث عظيم، مورد بحث المسألة بحث عظيم، من قضايا الخلاف أو من الاجتهاد أو من قضايا الأصول بحث عظيم. اجتهدوا فأخطأوا، من المجتهد وما آلاته، وهذه المسألة مسألة اجتهاد أم لا، وكيفية النظر في المسألة حتى نقول اجتهدوا فأخطأوا. يعني أبحثه بيقول المشايخ يعني بيقولوا هنا مسألة كذا وكذا، لا ما بالك بقى لو تكلم دقيقة، ما بالك لو تكلم دقيقة هيبقى إيه الوضع. كذلك في كل علم، ليه؟ لأنه لا يتصور محل الكلام، هو يتكلم كلاما ينفع مع طلابه هو في الرد على المخالف. سيبوكم من أولئك اللي بيتعرفوا العلماء وكذا، مسألة أصلا مسألة يعني فقهية أصلا ومسألة اجتهاد والسلف اجتهاد، هو هذا لطلابه، إنما هذا للعلم، هذا تعرض على قاعدة العلم، هذا علم، هذا علم، هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. هؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين. زي أقرأ أمس واحد عامل كده البيان الجلي في بيان حال هشام البياري، يقول سؤل عن هذا فقال يعني أما حال هشام فأنا أنقل لكم كلام العلامة الوالد مش عارف إيه حسن البنا كذا كذا، اللي بيقول بقى طبعا كان أمسكوه ورقة يقرأ فيها بعد أيام من ثنائي علينا إن هذا حدده طلابه حديده ولم يتركه أحدا من علماء مصر إلا أسقطه كذا. فبعد ما خلاص قال وفي هذا غني، رايح فين ده ولا بيقول إيه ده؟ ده البيان الجلي في حال هشام البياري، هذا بيان تتدين الله به، ده يصلح مع طالب يا أخوان، خلي بالكم يصلح مع سائل يريد الجواب ده، فيقول له والله البيان الجلي في كذا 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 حسن بنا قال في كذا، وفي ذلك غنية. غنية فين؟ أنت رايح فين؟ تعال أنت رايح فين؟ حددي ما الدليل ومن الحدادي، وهل الرجل هذا حدادي ولا لا؟ طيب ومعنى كلمة ما ترك شيخا من مصر في أهل مصر، طب دمي فهم تم أنت نفسك ما تركت شيخا من مصر، ولكل تابع أن يقول هذا، الإخوان يقول هؤلاء ما ترك واحد إلا ذموه، والتبليغ يقول ما ترك أحد، وأنت من هؤلاء الذين سيوصفون بهذا الوصف، فهل يا ترى ما ترك أحدا ذي ده جرح، ولا الجرح ما ترك أحدا إلا زكاه ولو كان بغير بينة. فيا إخواني هؤلاء الشاهد هؤلاء ما يدركون حقيقة العلم، نفس حقيقة العلم. ما في إشكال انتقد البيان الجلي في بيان حال هشام، ما في مشكلة انتقد، بس قل هذا الرجل مثلا في الأصول كذا كذا، في العلم كذا كذا، في التربية كذا كذا كذا، هذا الرجل عنده شذوذات كذا كذا، قال كذا والحق كذا، قال كذا والحق كذا، ده البيان الجلي اللي ممكن ينتفع به هشام البيالي وينتفع به غيره. لكن هو المسألة، طب أنا أستطيع أن أقول كده البيان الجليل صالح الفوزان، هذا الرجل عنده ما عنده ما أتركه بس، هو ده بيان جلي، دي ديانة ودي علم، دي ديانة ودي علم. لكن لما يكون عندك طلابك يقولنا شيخ كفاية بقى يا شيخ، أنت يعترضون على التكرار في كلام بعض الناس يقولون هذا خلاص، مش لأنك أنت ما تكلمت بينه، يقول هذا خلاص يا شيخ، هذا غسلنا ايدينا منه، فعلامة التكرار احنا خلاص احنا عرفنا علامة التكرار، احنا غسلنا مش شككنا مش ما وجدنا العلم. ولهذا احنا يبقى الكلام معهم هم مع طلابنا في كلمة ايه التكرار وغسلنا دي، لان انا مش بخاطبك انت ابراهيم ولا بخاطبك انت احمد، انا بخاطب امة بنى لك لم يبل لغيرك، ادي واحدة. الامر الثاني ان اللي انت غسلت يد منك هو ما غسل يده من المخالفة، كل يوم اخرجك مخالفة، يبقى المخالفة تقتضي ردا جديدا. انت بتقول غسلت يعني الحكم، انت بتغسل غسلت يعني ايه؟ يعني الحكم العام انه مبتدع ده غسلت، لكن هو ما غسل يده من ايراد الشبهات كل يوم، يبقى يحتاج رد كل يوم. فبالنسبة لك التكرار حاصل في ايه؟ في الحكم، انما مش التكرار حاصل في البيان، فافهم هديت الأرض. بس الكلام ده مع أحبابنا مع أخواننا، نوم يوجهه حتى يستيقظ، حتى يستيقظ ويفوق برضه، عشان تفوق أنت كمان، تفوق ما تفكرش يعني ما تكرار خلاص خلاص غسلنا ايدينا بقى خلاص، غسلت ايديك في الحكم والحكم وصلك بعلم والدليل، غسلت ايديك من الحكم، لكن ما غسلتش ايديك في المفردة، أنت من زمان غسلت ايديك من مصطفى العدو، لكن ورددنا على مصطفى العدو في ابن عبد الوهاب، لكن المقطع اللي من 3-4 أيام ده جديد، يبقى لازم تحدث ردا جديد. يبقى من ناحية الشيخ يخاطب أمة مش بيخاطب يوسف. الأمر الثاني إن هذا التكرار لكون المخالفات متكررة ومجددة. فما تقولش بقى ليه التكرار، احنا غسلنا ايدنا منه، لسه نجيب براس تاني وحسن ما زهقناش، ما احنا عرفنا، عرفت حكما واحنا ما غسل. الامه مش غسلت يديها من الروافض منذ ان كان روافض. طيب امال ليه بنهج السنه وليه التصنيف في الروافض من سلفي وممن يليه ومن الى هذا العصر؟ ليه طيب مش غسلنا ايدينا منهم؟ غسلنا ايدينا منهم حكما، لكن مفردات ما يذكرونه هذه ما تنقطع. نعم. الأصل في حفظ المتون أن يكون عندنا في كل فن متن، المتن نحاول قدر المستطاع إن كان فيه همة أن يكون هذا المتن شبه مغني في العلم. يعني أنت مثلا عارف علم مصطلح على التوسع فيه وكذا، لو أنا طالب همتي على قدري أقول له خذ النخبة، النخبة دي رؤوس أقلام ما بعدها شرح فيه لها، تمام، لابن حجر مثلا يعني، فأخذ في كل، هقولك في النحو مع التبحر في كذا هقولك خذ الأجرومية مثلا، في الأصول مع كثرة هقولك خذ نظم العمريطي الورقات مثلا يعني، فأعطيك هذا الأصل. طيب أما أجي بقى أنا طريقة الحفظ، هل أجمع بين أكثر متن في وقت واحد وأنا أحفظ، أو أكتفي بمتن واحد ثم أن أنهي وأنتقي متن آخر؟ دي مسألة نسبية على حسب الطالب. والله لو أنت بتمل وتترك المتن بعد ساعة أنت تارك له تارك له، وإما أن تتركه لا إلى غيره أو تتركه إلى غيره إن كان هذا سينشطك ماشي إلى غيره، يبقى يجمع بين متنين أو ثلاثة إذا كان هذا يعطيك نشاطا ما في مشكلة. وإلا الأصل الأفضل أن الإنسان يجمع قلب على متن حتى إذا فرغ منه انتقل آخر، ده الأصل يعني، ده الأفضل. لكن لو إن الإنسان بيصاب بملل ولو انتقل إلى متن آخر انتفع بهذا الانتقال، يبقى ما في مشكلة، هذه زيادة خير، هذه زيادة خير. نعم. أتى مساكين. نعم. ما هوك. رحمه الله. وأئمة كبار. يعني أئمة كبار. نعم.